بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: ومن شك في حدث وجب عليه الوضوء إلا أن يكون موسوسا فلا شيء عليه.
الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه. لما ذكر الأحداث والأسباب ذكر الأمر الثالث عند المالكية وهو الشك، فقال: ومن شك في من عموم الشاك. والشك يعرفه الفقهاء التردد في وجود الشيء وعدمه، خلافا لتعريف الأصوليين في حدث، والمراد بالحدث أي الأصغر، سواء أكان حدثا بنفسه أو سببا له كما تقدم. وجب عليه الوضوء، وجب هذا هو الحكم، لأن من شك في الحدث يجب عليه ذكرا كان أو أنثى، والواجب ما أمر الله جل وعلا به أمرا لازما. وجب عليه أي على من شك في الحدث الوضوء، أن يتوضأ. المالكية عندهم قاعدة: الشك في الحدث كتحققه، وهذه القاعدة غير صحيحة لمصادمتها للأدلة كما سيأتي معنا بإذن الله تعالى. قال: وجب عليه الوضوء. صورة المسألة: إنسان تيقن الطهارة أنه توضأ وشك في الحدث، هل خرج منه ريح، هل قضى حاجته، مع علمه بطهارته، فيقول الأخضري: وجب عليه الوضوء، يجب عليه الوضوء. وهذا هو المشهور في المذهب، سواء أكان في الصلاة أي شك وهو يصلي فيقولونها هنا تبطل الصلاة ويذهب يتوضأ ويعيد هذه الصلاة، أو كان هذا الشك في خارجه، هذا قول. قول آخر لهم: إن شك في الحدث وهو في الصلاة فلا إعادة عليه، وإن شك قبل الصلاة فعليه الوضوء. وقول ثالث وهو أنه لا يجب عليه الوضوء بالشك مطلقا، وهذا القول هو الصواب لما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى، خلافا لما ذكره الأخضري. قال ابن الحاجب: من تيقن الطهارة وشك في الحدث ففيها أي المدونة فليعد الوضوء. وذكر بعض المالكية ما تقدم بيانه من هذه الأقوال، وسيأتي معنا بعون الله وتوفيقه مناقشة الأدلة. ما هو دليل المالكية؟ قالوا: دليلنا حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري فليبني على اليقين، فليلغي الشك وليبني على اليقين. قالوا: ها هنا شك في الصلاة، أصلى اثنتين أم ثلاث، فيلغي الثالثة ويبني على اليقين أنه صلى اثنتين. قالوا: كذلك من شك في الحدث فيبني على اليقين الذي هو في الحدث. وهذا الاستدلال غير صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد الخدري وغيره بين أن المصلي شك أصلى اثنتين أم ثلاث، فلقطع هذا الشك يبني على اليقين وهو صلاته ركعتين ثم يتم ويسجد للسهو، بخلاف أمر الوضوء فقد جاء النص بإلغاء الشك، فهذا قياس مع الفارق. ثم وجه آخر: الشك في مسألتنا ما بين حدث وطهار، أما الشك في الصلاة ففي زيادة أو نقصان، وفرق بين ذا وذاك. قالوا: لا تبرأ ذمته إلا باليقين، هو الآن في شك وذمته مشغولة، فلا تبرأ هذه الذمة إلا باليقين بأن يعيد الوضوء، وهذا القول غير صحيح، لأن الشك هنا لا اعتبار له فذمته سالمة. كذلك قالوا: قلنا بوجوب الوضوء عليه من باب الاحتياط لباب الصلاة، وهذا الاحتياط لا دليل عليه، فكيف وهو يصادم الدليل حديث عبد الله بن زيد كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. وذكروا هذه القاعدة: الشك في الحدث كتيقنه، إذن من شك في حدث عند المالكية كمن تيقن الحدث فيجب عليه الوضوء، ولا دليل أعلمه لهذه القاعدة لا من كتاب ولا من سنة. وقلنا إن القول الثالث في مذهب المالكية هو الصواب، لأنه الذي دل عليه الدليل حديث عبد الله بن زيد أنه شكي للنبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة. هذه هي مسألتنا، يشك أنه خرج منه شيء من نواقض الوضوء، فما أمره النبي عليه الصلاة والسلام بإعادة الوضوء على قول المالكية، وإنما قال له لا ينصرف أي من صلاته، وهم يوجبون عليه الانصراف من الصلاة وإعادة الوضوء، لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، بمعنى أنه يتيقن الحدث. فسد النبي صلى الله عليه وسلم باب الشك، لأن هذا الباب يفتح عمل الشيطان. ولهذا ترى من يشك في صلاته موسوسا، ولهذا هنا استثنوا قالوا إلا أن يكون موسوسا فلا شيء عليه، وهذا فتح لباب الوسواس، فالشارع سد كل طريق يوصل إلى الوسواس لأنه يضعف صاحبه. انظر حال الموسوس كيف يكون في مشقة وعنت، يتوضأ 20 مرة، يدخل الحمام يبقى الساعات الطويلة، في شدة البرد يخرج من الوضوء وهو يتقاطر لكأنما اغتسل من جنابه، هذا كله نهانا الله عنه، ما جعل الله علينا حرجا. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريح، فهذا نص. هكذا حديث أبي هريرة عند الإمام مسلم، إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا قرقرة وشيء من هذا فأشكل عليه هل خرج منه شيء أم لا فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريح. انظر، فبين النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا شيء عليه وأنه يقطع باب الشك. لذا قلنا إن القول الثالث في المذهب هو الصواب، أنه لا يجب عليه الوضوء بالشك مطلقا، ومذهب المالكية في الشك في الطهارة ضعيف، كما تقدمت معنا بعض مسائل هذا الباب وهذه منها. وقولهم إلا أن يكون موسوسا، هذا استثناء من الحكم وهو الوجوب، ما دليلهم على هذا؟ من كتاب أو سنة؟ لا دليل، وسيأتي معنا ما استدلوا به. إلا أن يكون أي الشاك موسوسا، هو الذي يشك دائما، الموسوس هو الذي استضعفه الشيطان، إن كيد الشيطان كان ضعيفا، من شر الوسواس الخناس، فترى يوسوس، أنت لم تغسل، الماء هذا لم يصل، العضو هذا ما زال فيه جزء لم يصله الماء، أنت لم تقل بسم الله نطقا صحيحا، أنت بقيت شعرة تحت الشعر هذا لم يصلها الماء، وهكذا في عنت، نسأل الله السلامة والعافية وصلى الله يعافيهم. لكن لابد أن يأخذوا الأسباب الشرعية في التخلص من هذا الداء الخطير، لأن الشيطان يفتح باب الوسواس على الطائع لأجل أن يترك الطاعة، بحيث أنه يشق عليه ويوسوس له وهو يستمع، فيتوضأ للصلاة 20 مرة، وهكذا وهكذا، كثير من هؤلاء يتركون الصلاة، سأل الله السلامة والعافية. فالمالكية يقولون إلا أن يكون موسوسا، والموسوس هذا الذي غلب عليه الشك، له حكم خاص عند المالكية. ما هو هذا الحكم الخاص؟ قالوا لا يجب عليه الوضوء. ما دليلكم؟ قالوا الأدلة العامة. ما هي؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فاتقوا الله ما استطعتم. وهكذا حديث عبد الله بن عباس، إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، لدفع المشقة وجلب التيسير. وفي حقيقة الأمر القول بإيجاب الوضوء من الشك يفتح باب الوسواس، يفتح باب الوسواس على مصراعيه. فلا شك أن القول الصواب ما تقدم، لا ينصرف ولا يجوز له الانصراف حتى يتيقن الحدث. نعم.
ويجب عليه غسل الذكر كله من المذي ولا يغسل الأنثيين.
قوله ويجب عليه، تقدم معنا تعريف الواجب، عليه أي على من حصل منه المذي، غسل، والغسل هو تعميم العضو المغسول بالماء، وها هنا الذكر أي قبل الرجل، وهكذا الأمر بالنسبة للمرأة من ناحية غسل المذي، لأن المذي نجس بالإجماع. وقوله الذكر أي عموم الذكر، لذا أكده فقال كله، يغسل ذكره كله، لا موضع النجاسة فقط. وهذه المسألة فيها خلاف، لكننا ندرس مذهب المالكية. قال: من المذي الذي تقدم تعريفه وعرفه هاهنا هو الماء الخارج عند الشهوة الصغرى بتفكر أو نظر أو غيره. علمنا أن المذي نجس إجماعا، والنجاسة تزال، والله جل وعلا أمرنا بالتطهر منها. قال تعالى: وثيابك فطهر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما مر على قبرين قال في أحدهما: إنه كان لا يستنزه من البول. فيجب غسل النجاسة وتطهير البدن أو الثوب منها، أهريق عليه سجلا مما أو ذنوبا مما. وفي دم الحيض يقول: تحطه ثم تقرصه بالماء ثم تصلي فيه. فمذهب المالكية أنه يجب على الممذي أن يغسل ذكره كله لا بعضه، وهذا بارك الله فيكم قد دل عليه الدليل. فحديث علي بن أبي طالب المتفق عليه قال: كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني، فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال: يغسل ذكره ويتوضأ. وفي رواية: توضأ واغسل ذكر. وفي رواية عند مسلم: اغسل ذكرك وتوضأ. فهذه الأوامر أفادت الوجوب، لأنه يجب غسل الذكر، لذا قال الأخضر: ويجب عليه غسل الذكر كله. إذن الوجوب علمنا أدلته. بقي: هل يغسل الذكر كله أم يغسل موطن المذي ومكانه؟ المالكية يقولون يغسل الذكر كله، واستدلوا بالروايات المتقدمة: يغسل ذكره، والإضافة هنا تفيد العموم أي جميع ذكره، واغسل ذكرك. لم يقل له النبي عليه الصلاة والسلام اغسل موطن وموضع المذي. وهكذا حديث عبد الله بن سعد الأنصاري أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المذي فقال: تغسل من ذلك فرجك وأنثييك وتوضأ وضوءك للصلاة. رواه أبو داود وهو صحيح. المالكية قالوا بوجوب غسل الذكر كله، وهو صواب، هذا القول صواب ودلت عليه الأدلة. وعندهم خلاف في المذهب، هل هذا الغسل معلل بقطع المادة التي هي المذي وإزالة النجاسة؟ فمنهم من قال إنه تعبدي، وهذا هو المعتمد عندهم. منهم من قال إنه تعبدي، ومنهم من قال إنه معلل. وعلى القولين تفرع الخلاف: هل الواجب غسل بعضه أو كله؟ والمعتمد عندهم الثاني. إذن الخلاصة أن قول المالكية بوجوب غسل الذكر كله صواب وهو الراجح، وفي المسألة خلاف. يأتي معنا إن شاء الله بأوسع من هذا في درس بلوغ المرام إذا أحيانا الله أحياكم. ثم قال: ولا يغسل الأنثيين. ولا يغسل أي هذا الممذي الأنثيين، يعني الخصيتين، وإنما يغسل ذكره كله. قالوا: لا يجب غسل الأنثيين لعدم ثبوت الحديث في ذلك، إلا إذا أصابتهما نجاسة فيغسلهما لإزالة النجاسة بأن نزل هذا المذي على الأنثيين. وقالوا: الدليل إنما جاء بغسل الذكر، واستدلوا بحديث علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه وغيره. والراجح وجوب غسلهما لحديث عبد الله بن سعد الأنصاري أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المذي فقال: تغسل من ذلك أي من المذي فرجك أي ذكرك، هذا دليل على وجوب غسل الذكر كله، وأنثييك أي الخصيتين، فهذا دليل واضح. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمره بغسل ذكره وأنثيه. قال: وتوضأ وضوءك للصلاة. فعلمنا أن المذي من نواقض الوضوء كما تقدم. فحديث عبد الله بن سعد الأنصاري نص في المسألة. فالراجح وجوب غسلهما، وبالله التوفيق، والحمد لله رب العالمين.